مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
عايز أقول لكم إننا في جيل ربما يوجد فيه خدام كثيرون، لكن لا توجد قيادات كثيرة، ولا يوجد مكرسون كثيرون. يوجد خدام كثيرون لكن ليسوا على مستوى القيادة، يعني على مستوى الكلام في المؤتمرات ربما ما نلاقيش، على مستوى العظات في الكنائس ربما ما نلاقيش، على مستوى قيادة الخدمة في القرى جايز ما نلاقيش، على مستوى الترشيح للكهنوت جايز ما نلاقيش. فإيه السبب؟ إيه هذه الظاهرة يعني؟ الفرق بين الخادم العادي وأقوى خادم هو الفرق الآتي: إن الخادم القوي اشتغل في الخدمة وقد أعطى الخدمة كل قلبه وأعطى الخدمة كل جهده وأعطى الخدمة كل مشاعره وعواطفه. ده الفرق، فرق بين واحد دخل الخدمة بكل اهتمام وواحد تاني مجرد شخص عادي بيلقي درسه وبيمشي. ومن هنا لا توجد قيادات، ومن هنا يقل التكريس. ومع ذلك الشيطان ممكن أن يحارب الناس ويأتي بأعذار روحية ليبرر بها الحرب بتاعته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول شيء يقف أمام الخادم يقول: مسألة الدعوة أنا لم أدعى، لم تأتني دعوة من الله صريحة، ربنا لم يعلن لي إنه عايزني، لا يستطيع أحد أن يأخذ هذه الرتبة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون. وآيات: لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. وتقف مشكلة الدعوة تعطل تكريس الإنسان وتعطل خدمته. وفي الحقيقة الكلام ده ما نقدرش ناخده ككلام مظبوط، لأن عندنا أشخاص في الكتاب المقدس كانت كل الدعوة الإلهية بالنسبة إليهم هي التهاب القلب من الداخل بحب الخدمة وبالغيرة على ملكوت الله، وكان هذا الحب نوعاً من الدعوة الإلهية، وكانت هذه الغيرة نوع من الدعوة الإلهية. الدعوة الإلهية ليس معناها أن يأتي الإنسان صوت إلهي، وليست الدعوة الإلهية معناها أن تظهر له رؤية أو يظهر له ملاك أو يكلمه الرب في حلم. أبدا، مش هي دي الدعوة الإلهية. جايز في ناس كلمهم ربنا زي ما كلم إبراهيم وموسى وأرميه، لكن في ناس تانيين لم يحدث إطلاقا أن أتاهم صوت إلهي، ومع ذلك كانوا في منتهى القوة في الخدمة. نضرب مثل لكده نحمية. إيه الدعوة اللي وجهت لنحمية دي؟ فيش حاجة أبدا إطلاقا. أدي قصة خدمته. بيقول جه واحد من إخوتي من رجال يهوذا، سألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا في السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت، وابتدى يعترف بخطاياه ودخل في القصة. إيه الدعوة اللي وجهت لنحمية دي؟ تأثر من سوء حالة إخوته، التهب قلبه بالغيرة، بكى وصلى وصام وابتدى يخش في الشغل، وقال فلنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. بكل قوة اشتغل وتمم عمل ربنا. فين الدعوة؟ الدعوة بالنسبة لنحمية هي التهاب قلبه من الداخل، هي محبته الصافية للخدمة، هي غيرته على ملكوت الله. هذه دعوة داخلية في القلب. بالنسبة لداود النبي في قصة جولياط الجبار، الشعب كله في عار بيعيره الرجل ليل ونهار، دخل داود أول ما سمع قال إزاي كيف يعير صفوف الله الحي، ودخل بكل قوته لغاية لما انتهى من جولياط. إيه الدعوة اللي وجهت إليه؟ لا ربنا قال له روح قاتل ولا قال له روح حارب، لكن غيرة القلب من الداخل. فهل أنت عندك هذه الغيرة ولا لا؟ هل عندك هذا الحب نحو الخدمة ولا لا؟ إن وجد الحب، إن وجدت الغيرة صافية أمام الله بلا أي غرض منحرف، يبقى هي دي دعوة. خذوا مثل إبرام ولوط. لما سبي لوط يقول الكتاب لما علم إبرام أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 ودخل. إيه ربنا ما قالوش روح انقذ لوط، لكن الغيرة اللي في قلبه، محبة الناس، هي دي اللي مرت. خدوا مثل كده فنحاس الكاهن لما وجد خطية قصاده وقلبه التهب وعمل عمل ربنا باركه عليه وطوبه، مجرد غيرة في القلب، التهاب قلب نحو ربنا. خدوا في أيامنا حبيب جرجس مثلا. حبيب جرجس يعني قال له صوت إلهي ولا جات له دعوة ولا ملاك ولا رؤية؟ أبدا. الرجل وجد نفسه في الإكليريكية ولا يوجد فيها مدرس ولا يوجد فيها أستاذ للاهوت ولا أي حاجة، بيقول شعرت إن ربنا جعلني مسؤول في قلبه كده، إن لازم يعطي كل قلبه للإكليريكية وكل قلبه للخدمة. ابتدى يشتغل وأسس الإكليركية وأسس مدارس الأحد. كان ربنا بعته قال له أسس، ما حصلش، لكن التهاب القلب من الداخل. فما تقولش أنا ما جاتنيش دعوة، وإنما اسأل نفسك هل فيك الحب نحو الآخرين؟ هل فيك محبة الخدمة؟ هل فيك محبة الملكوت؟ هل قلبك بيشتعل فيك من أجل ملكوت الله؟ هي دي الدعوة. تعجبني العبارة اللي قيلت عن بولس الرسول، بيقول لما دخل أثينا احتدت روحه فيه إذ وجد المدينة مملوءة أصناما. احتدت روحه فيه. أنت أيضا هل روحك بتحتد فيك من أجل عمل ربنا؟ هل بتلاقي قلبك بيأكلك من جوه من أجل عمل ربنا؟ هي دي المسألة، وهذه هي الدعوة الحقيقية. أما كون إنك أنت تشوف عمل ربنا محتاج وتقابل هذا الاحتياج بكل برود وبكل لا مبالاة وتقول وأنا مالي وأنا إيه اللي دخلني، في ناس مسؤولين موجودين، الآباء الكهنة موجودين، الآباء الأسقفة موجود، البطرك موجود، المجمع، وتسيب الحكاية بدون ما تشتغل، ده يبقى نوع من عدم الحب ونوع من عدم الاهتمام. ما تقدرش تقول ما جاتنيش دعوة. هل لو انت ماشي في السكة ولقيت واحد هيغرق تقول جاتني دعوة ان انا انقذه؟ لو لقيت بيت بيتحرق تقول وانا مالي انا ما عنديش دعوة إلهية تسيبه يتحرق؟ قلبك من جوه لازم يشتغل فيك من اجل عمل ربنا. الاعتذار بمسألة الدعوة اعتذار واهي. طب دي لو قيلت حكاية على رئاسة الكهنوت العظمى لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه إلا المدعو من الله كما هارون، ده رئيس الكهنة الأعظم بتاع الشعب كله. لكن أنت يعني لو جات لك في الحكاية دي وبقول دعوة، لكن كون أنك أنت تخدم هنا ولا هناك خدمة في متناول إمكانياتك، دي مسألة ما تقدرش تقول فيها دعوة. في إنسان لا يعتذر بالدعوة إنما يعتذر بالتواضع الزائف. عارفين يعني إيه التواضع الزائف؟ يقول أنا مستحقش، يقول أنا ما أقدرش، يقول أنا جاهل، يقول أنا ضعيف، يقول أنا غلبان. أفتكر مرة وأنا شاب صغير أخدت لي رد كويس من أحد الآباء القديسين على الموضوع ده، انكسفت منه لكن اتعلمت منه درس. كنت مبعوث لخدمة، وخدمة كبيرة شوية قبل ما ترهبوا، وبعدين قلت أنا ما أعرفش وما أقدرش، وبعدين بصلي هذا الأب المبارك وقال لي يا فلان، هو أنت اللي هتخدم ولا ربنا هيقوم بالخدمة؟ أنت هتتكلم ولا ربنا اللي هيقول الكلام؟ قلت له ربنا اللي هيقوم بالخدمة والكلام. قال لي أمال مدخل كلمة أنا في الوسط دي ليه؟ أنت تعرف ما تعرفش دي ما تمنعش ربنا يشتغل، ليه تدخل نفسك في الخط؟ وخجلت من هذا الأب المبارك، وفعلا قلت ده كلام مظبوط، كلام مظبوط. كتير قوي بندعو الناس للخدمة فنسمع كلمة لا أستحق، لا أستطيع، أنا ما أقدرش، أنا ما أفهمش، أنا صغير، أنا جاهل، أنا غيره. لو كنت أنت اللي هتخدم أبقى أقول الكلام ده، لكن لو كان ربنا اللي هيقوم بالعمل لماذا تقول كل هذا؟ هل ضعفك يمنع قوة الله؟ وهل عدم استحقاقك يمنع نعمة الله من إنها تشتغل؟ وهل عدم وجود إمكانيات ليك يمنع إن الإمكانيات السماوية هتشتغل معاك؟ في الحقيقة ما فيش حاجة بتضيع الخدمة أكتر من الذات. إنسان بيعتذر على الخدمة من أجل ذاته، وربما مش من أجل اتضاع، من أجل كبرياء. عارفين يعني من أجل كبرياء؟ خايف لا يخدم فما تكونش الخدمة قوية فالناس يقولوا لا دي ما كانتش قوية فتمس كبرياءه أو تمس كرامته. هي كبرياء من جوه ما فيش شك، مش تواضع. الإنسان اللي عايز يخدم ربنا ما يقولش أقدر ولا ما أقدرش، يقول له يا رب استخدم ضعفي على قدر قوتك ما تشتغل، وقوتك في الضعف بتكمل، تكمل النقص اللي فيه وتكمل هي، إن قوتك تظهر في أعظم صورة ليها وهي بتشتغل وسط الناس ضعفة. الإنسان اللي عايز يمشي في خدمة ربنا تلاقي بيرمي نفسه في كل حاجة، في كل حاجة بيرمي نفسه، وربنا بيعطي نعمة. وده الفرق بين الإنسان القيادي والإنسان العادي. الإنسان القيادي كل حاجة بيخش فيها، حتى إن ما كانش عنده قوة ياخد قوة من ربنا، يتعلم، ياخد خبرة، يستفيد من السقطات، يستفيد من الأخطاء، لكن لازم يشتغل. مش أصول إن إنسان يعتذر عن الخدمة. كمان كون إنه يقول في مسؤولين في الكنيسة دي عدم محبة. طب والمسؤولين اللي في الكنيسة دول هيشتغلوا إزاي بدون ما أنت وغيرك تخش؟ يعني أكمن في ناس مسؤولين في الكنيسة نسيبهم لوحديهم؟ لا هذا حب للمسؤولين، ولا هذا حب للمخدومين، ولا هذا حب لله ولا لملكوته. مفروض كل إنسان يجاهد على قدر ما يستطيع في خدمة ربنا، كل ما يقدر يعمله يعمله من أجل ربنا. تكفي الآية التي تقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. يكفي أن تقول تلك الآية الموجودة في المزمور مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، أنا أقدم لك قلبا مستعدا وأنت تعمل في هذا القلب بنعمتك كما تشاء. بل هناك آية جميلة جدا قالها إشعياء النبي، قال له ها أنا ذا فارسلني والذين اعتذروا عن الخدمة جميعهم لم يوافقهم الله. موسى اعتذر ربنا ما وافقوش، أرمية اعتذر ربنا ما وافقوش، ما فيش حد اعتذر وربنا وافق. أنت لا تنظر إلى نفسك وإمكانياتك، إنما تنظر إلى إمكانيات الله نفسه، الله الذي يستطيع أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، الله الذي اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار المزدرى وغير الموجود. فأنت تسلم نفسك لربنا وتشتغل. الحاجة اللي بعد كده إن الإنسان يحتج بظروف مانعة، واحد يقدم أسباب عائلية، واحد يقدم أسباب مالية، واحد يقدم سبب المشغولية، دراسة غيره، وهكذا يحاول الإنسان أن يعتذر عن الخدمة. نشكر ربنا في أيامنا ما كانتش الأمور بالشكل ده. على رأي نيافة الأنبا يؤنس لما قال حاليا العدد أكبر لكن زمان كانت النوعية أعمق، كان اللي بيشتغلوا بكل قوتهم وبكل جهدهم وبكل عواطفهم، ولم تكن الخدمة في ذلك الزمان عملا إضافيا لوقت الفراغ، إنما كان عمل جوهري وأساسي ويأخذ وقت أكتر من وقت الوظيفة. إنسان في وظيفته بياخد إيه 7 ساعات، يقدر يخدم ربنا 12 ساعة. فالمهم في الخدمة إن الإنسان لا يعتذر عن الخدمة، ولا يحاول أن يوجد لنفسه تبريرات سواء من جهة الدعوة أو من جهة الاتضاع أو من جهة قلة الإمكانيات أو من جهة الظروف المحيطة. الشخص القوي ينتصر على الظروف، أما الشخص الضعيف فالظروف تنتصر عليه. الشخص اللي داخل في خدمة ربنا بكل قلبه يعمل على تذليل جميع العقبات بكل قوة وبكل صلة وبكل تصميم، ويأخذ أجراً إنه انتصر على العقبات اللي في السكة. أما اللي عايز يتحجج فعلى رأي سليمان الحكيم قال الكسلان الأسد في الطريق، وعلى رأي المثل اللي بيقول من يرقو بالريح لا يزرع، من يرقو بالريح لا يزرع. أنت لا يمكن أنك تخاف إذا كان ربنا بيشتغل معاك، لا يمكن انك تخاف اذا كان ربنا بيشتغل معاك. واحنا عايزين ناس يكونوا على مستوى القيادة، ان ما كانش على القيادة يبقى على الاقل على مستوى الروح القوي، الروح النشيط، واحد يوجد في منطقة يلهلبها يشعلها. في إنسان بيخدم في الكنيسة زيه زي قلته، يعني لو نقص أو غاب الكنيسة ما تهزتش، وفي إنسان يدخل منطقة تلاقيها اشتعلت بالنار، اشتعلت بالنار، وتصبح هذه المنطقة هي هذا الشخص. في مسألة لازم ناخد بالنا منها وهي إن الشيطان بيدخل لكي يمنع خدمة ربنا. الشيطان هو اللي بيألف لك الأعذار، والشيطان هو اللي بيقدم لك العوائق. الشيطان لا يحب أن تخدم لأن الخدمة فيها بركة ليك والناس، وهو يكره البركة ليك وللناس. الخدمة هتنمي الملكوت وهو مش عايز الملكوت. الخدمة هتنشر الخير والفضيلة وهو مش عايز الخير والفضيلة. أول متاعب تقابل الخدمة هي اعتذار الخدام، إما الاعتذار من بداية الطريق، إما الاعتذار أثناء الطريق. يعني واحد بياخد فصل يعزمه عليه في اجتماع الشبان فيعتذر، يبقى طول عمره ما هيتكلم في اجتماعات شبان، أو في اجتماع شبات فيعتذر، أو في عظة في الكنيسة فيعتذر، ويفضل قاعد في دائرته الضيقة. الدائرة الضيقة، دائرة الفصل، هي نوع من المخدر بيخدر الإنسان فيظن أنه صار من الخدام لأنه مسك فصل. إيه يعني فصل؟ إيه فصل يعني؟ ساعة في الأسبوع ومعها ساعة تحضير يبقوا ساعتين، هما الساعتين دول اللي هتحط نفسك فيهم في مستوى القدام عشان ساعتين. ده الأسبوع فيه 168 ساعة، يعني الساعتين دول يطلعوا إيه؟ 1/80 إيه يطلع إيه؟ 1.25%. إيه اللي أنت بتديه ربنا؟ بتخدر نفسك بالساعة بتاعت الفصل، وجايز الأولاد لا بتقعد معهم قعدة فردية ولا بتشوف مشاكلهم ولا بتحلها ولا بتهتم بالافتقاد ولا بتنميهم في محبة ربنا ولا حاجة، لكن لمجرد إنك تلقي درسا وصفت نفسك بأنك خادم. ولهذا قلت في مؤتمرات أخرى إن عندنا عشرات الآلاف من المدرسين لكن لا يوجد خدام كثيرون. في فرق كبير بين مدرس وخادم. خادم دي كلمة كبيرة مستواها كبير. حاول إنك أنت في الخدمة لا تعتذر عن عمل ربنا إطلاقا مهما كانت الأسباب، وحاول في عمل ربنا إنك تنمي العمل يوم بعد يوم، بحيث إنك أنت لا تهرب من المسؤوليات الجديدة ولا تهرب من أنواع الخدمة المتعبة. وممكن إنك تمسك أكتر من خدمة في وقت واحد، ممكن إنك تمسك أكتر من خدمة في وقت واحد. وإحنا جربناها الحكاية دي وكانت ماشية كويس. أفتكر أنا لما كنت علماني زيكم كنت بدرس في 3-4 فروع من مدارس الأحد في الأسبوع الواحد. كنت بدرس في مدارس أحد أنبا أنطونيوس، ومدارس أحد النهضة الروحية اللي هي بتاعت مسرة، ومدارس أحد العدرة في رود الفرج، وبيت مدارس الأحد، حوالي 4 فروع. وفي نفس الوقت كنت رئيس تحرير مجلة مدارس الأحد وبكتب حاجات كتيرة فيها، وعضو في اللجنة العليا لمدارس الأحد، ومدرس في الإكليركية بالنهار، ومدرس في الإكليركية بالليل، ومدرس في الإكليركية في اسكندرية، ومدرس في مدرسة الرهبان بحلوان، وفي مؤتمرات وفي غيره، وهيصة طويلة عريضة. وكان الواحد يخرج من البيت 6 الصبح يرجع 1 بالليل ولا يجد وقت فراغ إطلاقا. الشيء الوحيد اللي الواحد لم يجربه في حياته هو وجود وقت فراغ لغاية دلوقتي، إن الواحد ما يلاقيش وقت فراغ أبدا. ولذلك لما بلاقي ناس عندهم وقت فراغ بستغرب، بقول يا رب جايبين الوقت ده منين. لما كان الواحد يمشي زمان ويشوف واحد بيلعب طاولة على قهوة يقول الله جاب وقت منين يلعب طاولة، جابوا منين؟ ده زمان لما كنا نشوف واحد بيقرأ جورنال نقول جاب وقت منين يقرأ جورنال، لأن الإنسان مشغول طول النهار وطول الليل. أنا عايزكم تبقوا بالشكل ده، عايزكم تبقوا بالشكل ده. الخدمة تشغلكم ليل ونهار، الخدمة تشغلكم ليل ونهار وما تلاقوش وقت. ده أنا أفتكر كنت أبقى راجع في بعض أيام بالليل ألاقي أن يفت الأنبا أرسانيوس منتظرني في السكة علشان يجيبولي عشاء ولا يقولولي لازم تتعشى ولا تقعد، كانوا شبان معايا برضو، وكانوا برضو يقلقوا يقولوا الراجل ده هياكل إمتى وهيفضى إمتى. لكن الخدمة كانت تأخذ كل الوقت، كانت تأخذ كل القلب، كانت تأخذ كل الجهد، كانت تأخذ كل الاهتمام. بيشعر الواحد إن حياته هي الخدمة. دي المسألة اللي ينبغي إنها تكون عندكم، المسألة اللي ينبغي إنها تكون عندكم. الواحد فيكم ما يخدرش ضميره بساعة أو ساعتين في الأسبوع ويقول إنه بقى خادم ويعتذر عن الباقي. والشخص اللي يشعر ان الخدمة بركة هيخدم وهو مستريح. اوعى تفتكر انك في الخدمة بتعطي، ابدا ابدا، انت في الخدمة تأخذ على طول الخط. والذين تركوا الخدمة أضاعوا حياتهم. وإحنا بنعتبر الخدمة واسطة من الوسائط الروحية التي تنمي حياة الإنسان ومحبته لله، فأنت في الخدمة تأخذ. وفيما تعطي للأولاد بتأخذ بركة، وبتأخذ تعليم لنفسك، وبتأخذ فترات للقراءة وفترات للتأمل وفترات للتدريب وفترات للتطبيق على نفسك. وأنت في الخدمة تأخذ بركة الوجود في مجال روحي وفي وسط بتاع ربنا وفي حضن الكنيسة، ويبقى ليك صلة بالجو الكنسي والجو الروحي، وكل دي أشياء أنت بتاخدها. أنت في الخدمة تأخذ باستمرار، وتأخذ لنفسك أيضا نموا، لأن الخدمة وسيلة من وسائل النمو، نمو في الحب ونمو في البذل ونمو في المعرفة ونمو في التأمل ونمو في القامة الروحية عموما. لا تظن انك انت في الخدمة بتعطي، ابدا، انت بتاخد باستمرار. والخدمة تعرفك باوساط روحية تأخذ منها ايضا قدوة، وتأخذ منها صلاة، وتأخذ بركة الكنيسة، وتأخذ اكاليل. الخدمة مدرسة، الذين لم يتربوا فيها لم ينموا روحيا. لذلك في نصيحة بيقولها بولس الرسول عن النمو في الخدمة، بيقول إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. آية مشهورة في كورنثوس الأولى 15:58، مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني باستمرار تنمو في الخدمة، باستمرار تنمو في البذل، في تعب المحبة، تتعب من أجل ربنا. في إنسان لا يبذل، يعني إن كانت صحته مساعداه راح الخدمة، مش مساعداه ما يروحش، فاضي راح الخدمة مش فاضي ما يروحش، جات له أي مشغولية يعتذر، وخصوصا في الفصول اللي لها أكتر من مدرس، وهكذا يفقد الالتزام. أفتكر البعض مرة اعتذر وقال أنا تعبان وعيان مش عايز أروح الخدمة النهاردة، فقلت له العبارة الآتية، قلت له الأرملة أعطت من أعوازها، فلتعطي أنت من أعوازك في الراحة ومن أعوازك في الصحة، لما تكون في عز قوتك ما أعطتش من أعوازك، لكن لما تكون تعبان ودايخ ومكسر ومريض وتخدم يبقى بتعطي من أعوازك، دي ليها بركة. وتأكدوا الخدمة ليها رصيد من القوة يعطيها الله لها. يا ما في ناس كانوا بيبقوا تعبانين لكن في يوم الخدمة كانوا يمنحون قوة للخدمة، ويستغربوا يقولوا ازاي قدرنا نخدم النهاردة، ازاي في قوة مخصوصة، في طاقة مخصوصة. وبهذا يدخل الإنسان في اختبارات روحية مع ربنا، يشوف ازاي ربنا بينفق عليه، ينفق عليه صحة وقوة ومعونة وطاقات وإمكانيات، زي ما قال نحمية، قال عبارة جميلة جدا، قال كانت يد الله معي. شوفوا العبارة، كانت يد الله معي، كان شاعر بأن إيد ربنا معاه وهو بيبني سور أورشليم. مفيش داعي أبدا أن إنسان يعتذر بضعف أو يعتذر بمرض أو يعتذر بمشغولية أو يعتذر بقلة إمكانيات أو بقلة مواهب أبدا. أنا قلت لكم مرة قبل كده، كل ما كان يملكه داود 5 حصوات، لا سيف ولا درع ولا أي آلة من آلات الحرب، مجرد 5 حصوات، وقال له يا رب ما عنديش غير 5 حصوات، فربنا قال له وأنا كفاية علي واحدة بس من الحصوات 5، برضو دول كتار علي، وبالحصواية الواحدة دي انتصر داود. تقول أنا ما عنديش إمكانيات؟ لا أبدا، حصواية كفاية. إن لم يكن قدم إرادتك لربنا، قدم قلبك ومشيئة قلبك لربنا، قدم ضعفك لربنا، لكن لا تعتذر إطلاقا في جو الخدمة. في إنسان ما بيخدمش لأنه بيبحث عن راحته، أو بيبحث على أنه يخلص نفسه من المسؤوليات، يقول وأنا إيه اللي حشرني، وأنا مالي، وأنا إيه شأني في هذا الموضوع، وأنا إيه دخلني في الموضوع ده، وهكذا يهرب. عارفين الشخص الروحي الشخص الروحي لا ينتظر إلى أن يدعى، ولا ينتظر إن يظهر له ملاك ولا صوت من السماء، إنما يبحث أين توجد أين يوجد الاحتياج ويرمي نفسه في هذا الاحتياج، أين يوجد الاحتياج ويرمي نفسه في الاحتياج، وربنا بيشتغل. خليك أمين في القليل اللي عندك، ربنا يقيمك على الكثير. خليك أمين على القليل اللي عندك، ربنا يقيمك على الكثير. وتأكد الشخص الأمين في خدمة الفصل، ربنا هيفتح له مجالات لا تنتهي. بل الشخص الأمين على خدمة نفسه، ربنا يأتمنه على الآخرين. وهكذا شيئا فشيئا يدخل في عمق الخدمة ويشتغل فيها. الخدمة عبارة عن طاقة حب نحو الناس، والحب مدعو إليه الجميع. الحب مدعو إليه الجميع، والخدمة طاقة من الغيرة، والغيرة مدعو إليها الجميع، والخدمة نوع من الحنان والرحمة، والحنان والرحمة مدعو إليها الجميع. بس الكنيسة بتنظم الأمور علشان ما يخشش ناس منحرفين في الخدمة، لكن إذا وجد القلب النقي الخالص لربنا، ده مسائل ربنا مش هينساها. وفيما تخدم، وفيما تخدم احترس من الذات داخل الخدمة، احترس من الذات في غرض الخدمة، واحترس من الذات في الاعتذار عن الخدمة، واحترس من الذات في طريقة الخدمة وفي كنه الخدمة. في إنسان في الخدمة ظاهره أنه بيخدم ربنا، وحقيقته أن ذاته هي التي تتحرك. في أشياء كثيرة، إما الذات تظهر في نوع من الاستقلالية. يعني نوع من الاستقلالية؟ يعني تلاقي إنسان له مزاجه الخاص، وله تعليمه الخاص، وله فصله الخاص، ومدرسته الخاصة، وأسلوبه الخاص، ومحدش يقدر يخش معاه. بل له منهج خاص. ذاته بتشتغل، يخش في مكان تلاقيه لوحده. وساعات الاستقلالية تخش أكتر من كده، إنسان لا يحضر اجتماعات الخدام، ولا يحضر اجتماع الشبان، ولا يلتزم بدفتر تحضير، ويتضايق لو الأمين أشرف عليه أو قال له ملاحظة، واقف لوحده كده. يا ما في ناس بالشكل ده، كمدرس فصل كده، وفي إنسان كأمين مدرس أحد كده، تلاقي فرع لوحده، لا اللجنة العليا تعرف عنه حاجة، ولا الكنيسة تعرف عنه حاجة، لوحده. له مناهجه الخاصة، وله اجتماعات الخاصة، استقلالية. الذات دخلت جوه خدمة. وهؤلاء الناس اللي بيخشوا في الذاتية والاستقلالية، لو أبونا دخل معاه يقول لي أبونا إيه، أبونا بيتدخل في مدارس الأحد ليه؟ لو حد نصحه من شرق وغرب يقول دول بيتدخلوا ليه؟ ويبقى لوحده. نوع من الاستقلالية داخل الخدمة بتحط بالخدمة من جوه. جايز الذات تظهر في الخدمة في نوع من السيطرة، خادم بيتسيطر على الأولاد، أو أمين بيتسيطر على الخدام، أو أمناء مساعدين بيتسيطروا على الخدام، ويبقى الخدمة فيها الشخط والنطر والأوامر والنواهي والعقوبات، بل فيها الرفد والتعيين كده، وإلا هرفدك من الخدمة، أشيلك ما خدم، وجو من التسلط، لأن الذات لسه قاعدة في الخدمة. في الاعتذار عن الخدمة الذات كانت موجودة، أنا ومواهبي وقدراتي وإمكانياتي ووقتي ومشغولياتي، الذات موجودة. وجوه الخدمة ممكن الذات تبقى موجودة. ياما في خدام بيحطموا الخدمة بسبب الذات، وتشعر إنك أنت أمام سلطان بينهى ويأمر، وهذا السلطان اللي بينهى ويأمر مفيش مانع يعطي نفسه لقب خادم. تقول له طب خادم ازاي وقعد تشخط في الكل وهو اللي خادم بيشخط؟ اهو لقب وبس. نوع من السيطرة، نوع من السيطرة في الخدمة. أو جايز الذات تظهر في الخدمة في نوع من الكبرياء والغرور والثقة بالنفس، حتى لهجة الكلام. في إنسان لما يتكلم أو يعظ أو يخدم أي خدمة، تلاقي يلقي كده بأسلوب واحد مالك نفسه، يعني مش في اتضاع، نفس الأسلوب، نفس الأسلوب بتاع الكلام. وبعدين تجد الذات أحيانا تظهر في الاعتداد بالنفس وعدم الالتزام بأي شيء. يقول لك أنا ماليش دخل، قل له اللجنة العليا قررت، يقول لك أنا مالي باللجنة العليا، ما تقرر زي ما عايز. طب ده عمل منهج جديد، يقول لك أنا مالي بالمنهج الجديد، ما يعملوا زي ما هم عايزين. طب ده بيقولوا ان المرحلة الفلانية لازم تبقى كذا كذا، يقول لك ما يقولوا زي ما يقولوا، احنا مالنا، احنا لينا اسلوبنا الخاص. وهكذا نتيجة وجود الذات نجد مدارس كتيرة جوه مدارس الاحد. ما فيش مدرسة واحدة صدق اللي سماها مدارس، مدرسة كل مجموعة ليها مدرسة. ده أنا مرة قعدت مع بعض من الناس من بتوع المدارس دي، لقيت حتى طريقة الكلام بتاعهم زي الأمين بتاعهم، طريقة كلامه ولهجة صوته وتشويحه وأسلوبه وتنغيمه، كله 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 إلى جوار الأفكار والألفاظ والتعبيرات، مدرسة. ذات كبرت فألقت ظلها على آخرين، وصار الآخرون ظلالا لهذه الذات، وفضلت الذات اللي موجودة في الخدمة. لذلك لم يكن هينا أن السيد المسيح يقول من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته. يا ريت النصيحة الأولى التي تقدم لكم في الخدمة إن الواحد ينكر ذاته، زي ما بولس الرسول كان بيقول لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا، لا أنا، ويقول أنا من أنا، تطلع إيه كلمة أنا دي؟ ويبدأ الإنسان يحيا في الخدمة حياة بعيدة عن الذات. وإذا دخل الإنسان في الذات وكبرت ذاته في عينيه يصبح من الصعب أنه يطيع، ولا يمكن أن هو يطوع أمر ويعالج ويعالج عدم الطاعة بأسلوب، إما أنه يحتج ويتخانق، وإما أنه ينسحب من مدارس الأحد، وإما أنه يسيب الفصل، وإما أنه يهدد، وإما أن يكون له مجموعة تخرج معاه، وإما يسيب الكنيسة كلها ويعمل له جمعية. مسألة ذات موجودة، هذه الذات ترفض أنها تطاوع، ويبقى الإنسان في الخدمة بيبني ذاته مش بيبني الملكوت. إن كنت وأنت في الخدمة تبني ذاتك فلا تعطي نفسك صفة خادم على الإطلاق. الخادم لا يبني ذاته، إنما الخادم يضحي بذاته وينكر ذاته ويبذل ذاته، لكن لا يفكر أن يبني ذاته. من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجل يجدها. إذا الإنسان ذاته دخلت وبدأ يعتد بنفسه ويعتد برأيه، تجد نتيجة طبيعية لكده يدخله روح الجدل وروح المناقشة. ما أقصدش الحوار اللي بيقولك بنعمل حوار بناء، لا، الجدل يعني نوع المأوحة بهذا التعبير، يعني أي كلمة يجادل فيها يبقى مش عايز يسمع كلمة، ومن الصعب أنه يقبل رأي، وأي واحد يكلمه مهما كان كبير نفكر في الموضوع ده، طب نبحثه. كما لو كان الكلام اللي بيتقال ده ملهوش وجود، ده لسه هيقعد يفحص. تدخل روح الجدل وروح النقاش. الأمور الغريبة عن روحيات التربية الكنسية كما بدأت في حياتها الأولى. وإذا الإنسان ذاته كبرت في عينيه تجد الانتقاد الذي لا ينتهي، لأن هو واثق أنه صح، وثقته بأنه صح تخليه ينتقد الكل. وهكذا نجد خداما في التربية الكنسية دائرة الانتقاد بتاعتهم من الصعب أن نحيطها بأسوار مفتوحة على الآخر. ينتقد الكل، ينتقد زملاء الخدام، وينتقد أمانة التربية الكنسية، وينتقد المناهج، وينتقد الصور، وينتقد الجوائز، وينتقد المؤتمرات، وينتقد التراتيل، وينتقد الأب الكاهن، وينتقد العريف والمعلم، وينتقد لجنة الكنيسة، وينتقد الأسقف والمطران والبطرك والمجمع، والكل دائرة انتقاده لا تنتهي. وكل الحاجات دي يقول لك الغيرة، غيرة بيتك أكلتني، هذه غيرة، دي غيرة عايزة تتغير، لأن الإنسان ذاته بتشعره بأنه شيء، وإذا كبر الإنسان في عينيه لا يقبل رأيا آخر وينتقد، ويظن أن رأيه هو الرأي السليم وغيره غلط. وإذا كبر الإنسان وذاته في الخدمة، في هذه الحالة لا مانع من أن يكون له مدرسة فكرية خاصة به، لأن التفسير اللي بيفسره لازم هو صح وغيره غلط، والتأمل اللي بتأمله هو ده المظبوط وغيره غلط. يعني مش آية أنت جالك فيها تأمل وغيرك من نوع آخر وغيرك ثالث، ويبقى فيه تنوع في التأملات والكل صح، يقول لك لا 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 الرأي ده ضعيف، لا 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 مش مزبوط، الرأي التمام هو كذا، ويبقى الرأي بتاعه هو التمام. وهكذا يأتي وقت في الخطورة أن يتحول التدريس إلى منهج خاص وفكر خاص ومدرسة خاصة ويبقى فشلت كتربية كنسية وكعمل عام. نرجو أن ربنا يعطينا بركة أن احنا نخدم وقد أنكرنا زواتنا.